الله الرحمن الرحيم. ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن النذر مشروط صحته بكون متعلقه راجحا، وأما إذا رجع المولى عن إذنه صار مرجوحا، فإذا صار مرجوحا انحل نذره وبطل فلا شيء عليه. وذكر قدس الله نفس نذير ذلك ما إذا نذر مكلف زيارة الحسين عليه السلام في كل ليلة عرفة في كل سنة، ثم استطاع لوجوب الحج. ذكر قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن وجوب الحج يوجب رجحان متعلق الناظر، يوجب مرجوحية متعلق الناظر، فنظره ينحل بذلك. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه على ما هو ظاهر تقرير بحثه مخالف لما ذكره قدس سره في الوصول، فإنه يقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالناذر ووجوب الوفاء بالحج ووجوب الحج. والسيد الماتن قدس سره قد فصل بين أن يكون نذره قبل الاستطاعة أو يكون نذره بعد الاستطاعة، فإن كان نذره قبل الاستطاعة فيجب عليه الوفاء بالناذر دون وجوب الحج، وإن كان بعد الاستطاعة فيجب عليه الحج. وأما سيد المستاذ قدس الله نفسه فقد ذكر بوجوب الحج مطلقا بلا فرق بين أن يكون نذره قبل الاستطاعة أو بعد الاستطاعة لأهمية وجوب الحج بالنسبة إلى وجوب النذر، فإن وجوب الحج من أحد الأركان أركان الإسلام وأهم بكثير بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالنذر، فلا بد من تقديمه عليه، فالتقديم إنما هو من جهة أهميته مطلقا بلا فرق بين أن يكون نذره قبل الاستطاعة أو بعده. والدعوى أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعية ووجوب الوفاء بالناذر مشروط بالقدرة العقلية، هذه الدعوى مدفوعة. فإن وجوب الحج مشروط بالقدرة التكوينية المسابقة للقدرة العقلية، فإن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة والاستطاعة مسابق للقدرة العقلية. القدرة التكوينية وهي مسابقة للقدرة العقلية، هذا مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالناذر لم يكن مشروطا بالقدرة العقلية، وإنما هو مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم المانع المانع عدم المانع عنه من المانع التكويني والمانع المولوي، فإن مجرد وجوب شيء آخر في مقابل وجوب الوفاء بالناذر فهو مانع عن وجوب الوفاء بالناذر، وهذا المعنى هو المستفاد من الروايات التي تدل على أن شرط الله قبل شرطكم. فالمستفاد من هذه الروايات أن وجوب الوفاء بالناذر ووجوب الوفاء بالعهد مشروط بعدم المانع أعم من عدم المانع التكويني أو عدم المانع التشريعي، ووجوب وثبوت وجوب شرعي مانع مولوي عن وجوب الوفاء بالناذر. فإذا ثبت وجوب الحج بعد الاستطاعات فهو مانع مولوي عن وجوب الوفاء بالنذر. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في هذه المسألة على ما هو ظاهر عبارته لا ينسجم مع مسلكه قدس سره. ثم بعد ذلك ذكر المعطين قدس الله نفسه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لتشييع جنازة أو لشهادة أو للعيادة مريض، وإن لم يكن هذه الأمور ضرورية باعتبار أنها منصوصة. وكذا يجوز خروج المسجد لضرورة عرفية أو شرعية، يجوز لذلك. وقد تقدم كل ذلك، تقدم هذه المسألة بجميع شقوقها وصورها، أنه يجوز الخروج لحاجة ضرورية عرفية أو شرعية. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه لو أجنب في المسجد ولم يتمكن من الاغتسال فيه وجب عليه الخروج، فلو مكث فيه ولم يخرج بطل اعتكافه. أما وجوب الخروج في صورة عدم تمكن من الاغتسال في المسجد فهو ظاهر، لا يجوز له المكث في المسجد وهو جنب، فيجب عليه الخروج من المسجد. إذا لم يتمكن من الاغتسال فيه فهذا ظاهر. وأما إذا تمكن من الاغتسال فيه فهل يجب عليه الخروج أيضا أو لا يجب؟ فعندئذ لا بد من ملاحظة أن مقدار الخروج من المسجد فإن كان أقل من مقدار الغسل مثلا فرضنا أن الغسل يشغل من الزمن بمقدار 10 دقائق ومقدار الخروج 8 دقائق أو 5 دقائق، فعندئذ يجب عليه الخروج. فإن مكث الزائد على مقدار الخروج غير جائز، فأما إذا كان مساويا أو كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج فعندئذ لا يجب عليه الخروج يجوز عليه الاغتسال بل يجب عليه الاغتسال في المسجد إذا كان زمان الخروج أكثر من زمان الغسل من زمان الغسل بل قيل أنه في صورة التساوي أيضا لا يجوز له الخروج فإن الخروج عن المسجد إنما يجوز لضرورة وفي هذا الفرض ليست هنا ضرورة للخروج فإنه متمكن من الغسل في المسجد مع تمكنه من الغسل في المسجد في زمان يكون مساويا لزمان الخروج فعندئذ ليس الخروج ضروريا فإذا لم يكن ضروريا فلا يجوز الخروج وأما ما ذكره الماتم قدس الله نفسه من أنه لو لم يخرج بطل اعتكافه لأن مكسه في المسجد حرام فإذا كان مكسه في المسجد حرام فالحرام لا يمكن أن يكون مستاقا للواجب والمكس هو حقيقة الاعتكاف فإذا كان المكس واجبا فلا يكون مستاقا للمأمور به ولا ينطبق عليه المأمور به فمن هذه الجهات يكون اعتكافه باطلا واستشكل على ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه فإن بطلان الاعتكاف بأحد الأمرين إما من جهة وجود المانع أو من جهة ترك الجزء أو الشرط متعمدا فبطلان الاعتكاف من جهة أحد الأمرين أما المانع ففي المقام غير موجود فإن مجرد ارتكاب الحرام إذا لم يكن مانعا فلا يكون مبطلا للاعتكاف كما إذا كذب أو قام بغيبة شخص بإظهار عيوب شخص فإنه ارتكب محرما ومع ذلك لا يكون اعتكافه باطلا فالمبطل هو إيجاد المانع عن الاعتكاف فإذا أوجد مانعا عن الاعتكاف فهو مبطل له ومجرد ارتكاب الحرام في المسجد فلا يكون مانعا عن صحة الاعتكاف فعندئذ لا يكون اعتكافه باطلا فمكسه في المسجد وإن كان حراما هذا المكس إلا أنه لا يكون مانعا عن صحة الاعتكاف هكذا ذكره قدس الله نفسه ولكن صحيح أن أن المكس في المسجد حرام وليس بمانع إلا أن الحرام باعتبار أنه لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به فالبطلان من هذه الناحية فإن الاعتكاف المأمور به لا يمكن أن ينطبق على الفرد المحرم والمفروض أن مكسه في المسجد محرم فإذا كان مكسه في المسجد محرم فلا ينطبق عليه الاعتكاف المأمور به فإذا لم ينطبق عليه فلا محل يحكم بالفساد يحكم بالفساد فالفساد من هذه الناحية لا من ناحية وجود المانع لا من ناحية وجود المانع وأما ترك الجزء أو ترك الشرط ففيه تفصيل نتكلم فيه.